وخدمة العالم في نشر علمه وإدلاء الناس عليه، لأنه لا يطلب العلم إلا عند الراسخين من أهل العلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم بأنه في آخر الزمان يطلب العلم عند الأصاغر، ويطلب العلم عند الأصاغر إما المبتدعة وإما قليل العلم، هذا الصحيح. وقفنا عند أمارات العالم المتحقق، بالعلم جعل له أمارات ثلاثة، والحق أنه يعني هذه الأمارات الثلاثة التي أتى بها في الظاهر هي علامات لابد أن تكون متوفرة. هناك علامات أخرى أغفلها المصنف يتكلم فيها عن العالم المتحقق بالعلم، له علامات وله أمارات. من هذه العلامات العمل بمعلم، العمل بمعلم. قلنا بأن مسألة العمل بالعلم هو المقصود الأسمى، لأن العلم ليس مقصودا لذاته، المقصود من العلم العمل أصالة. هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. ولذلك وإن كان العلم هو المطلوب أصالة لأنه لا يدل على العمل، طلب الله العمل بعدها، قال أعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وقد قال علي بن أبي طالب، وجاء مرفوعا موضوعا ولكنه صحيح على علي بن أبي طالب، كل الناس هلك إلا العالمين. شوف أهل العلم لهم منافذ ومخارج، كل الناس هلك إلا العالمين، والعالمون هلك إلا العاملين، والعاملون هلك إلا المخلصين، والمخلصون على خطر عظيم، والمخلصون على خطر عظيم. فلا بد أن يكون ممن يعمل بعمله حتى يكون قوله مطابقا لفعله، فإن كان مخالفا له فليس بأهلنا أن يؤخذ منه، يعني يكون هذا من النفاق. لكن لا يثبت العلم، العلم الذي لا يعمل به لا يثبت. رجعت لنا مرة ثانية. العلم الذي لا يعمل به لا يثبت، لا يثبت تثبيت العلم بالعمل. ولذلك علماء قالوا بذلك، أن من عمل بالعلم ثبت له هذا العلم وزاد الله علما فوق علمه. يعني من علامات تثبيت العلم العمل. فهنا لما يقول فلا يؤخذ منه، نقول بل لن يثبت له العلم ولا أن يقتضى به في علم. وهذا المعنى مبين على الكمال في كتاب الإجتهاد له. يعني والصحيح أن نقول العلم هو الثمرة للعمل، وكلما ازداد المرء علما ولم يزدد عملا قد تكون الحج عليه ليست له. وقد يقال بأنه لا تكون حج عليه إن أراد أن يدل غيره عليه، لأن المرء قد يؤتى علما ولا يكون صاحب همة واجتهاد فيدل غيره عليه فيكسب بذلك ويربح بالدال على الخير كفاعله. أبو بكر بن العربي قال شربت ماء زمزم للعلم وليتني شربته للعمل أيضا. نعم. إذن هنا قد يقال بأنه علم وعلم العلم فيكون قد دخل في هذا الباب، لأنه لو علم أشخاصا عملوا بهذا العلم يكون قد كتب عند ربه أنه عمل به. لكن يبعد من يرى الخير أمامه ويعلمه ولا يعمل به، هذه مسألة عظيمة. قال الإمام الزهري يا أهل الحديث أدوا زكاة الحديث، على كل 40 حديثا اعملوا بحديث واحد. وابن عيينة يقول من عمل بالحديث مرة واحدة صار من أهله، يعني كلما سمعت بحكم فأتيته سريعا أنت من أهله حتى لو عملته مرة واحدة. فالحاصل أن صاحب العلم لابد أن يدد ويجتهد ويكون صادق العبودية أمام ربه جل في علاه، بل يعمل بمعلم، وإن صعب عليه فليجتهد في نشره بين الناس لعل الله يوكل من يعمل به فيكتب له الأجر في ذلك. لكن هذه من علامات الإخلاص في طلب العلم هو العمل به. لما؟ لأنه لما طلب العلم لا لسلطان ولا لجاهة ولا الممارات ولا المجارات العلماء، إذا ما طلب العلم إلا لله، فبغيته أن يتقرب إلى الله، فثمرته التقرب إلى الله بهذا العمل الذي يعمل. يعني نضرب بعض الأمثلة مع أن الوقت يضيق، لكن نضرب مثلا في ذلك أن يسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم وفي حديث أم سلمة هو يقول من صلى لله 12 يوم ركعة في اليوم والليلة بنى الله له قصرا في الجنة، فيسارع إلى تحقيق النوافل التي بها القصر في الجنة، أو يسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ قل والله أحد 10 مرات بنى الله له قصرا في الجنة. كنت مع شيخ من مشايخ الأكارم أمشي معه في مكة، وكان هناك فندق اللي هو فندق التوحيد الآن لو تعرفونه، فندق التوحيد المقابل للحرم ناحية الشمال ناحية شارع إبراهيم الخليل، يعني فندق عظيم. كان في الوقت ده مع شيخي أنا أمشي معه، فقال انظر إلى هذا البناء المشيد، قلت له نعم يتكلف كثيرا، قال وأكثر من ذلك أضعاف مضاعفة، انتفع به أناس وانضر به آخرون، وإن شاء الله لا يكون انضر به أحد، يعني على أساس أنه يعني أي مبنى بجانبه لن يأخذ مكانه في هذا الباب. فقال هذا البناء يشيدونه ويتعبون فيه وينفقون عليه جدا، قد يستربحون منه القليل، لكن يمكن للإنسان أنه يبني فوق هذه القصور بأن يقرأ قل والله 11 مرات. هذا هو طبعا يستنبط ذلك من كلام عمر بن الخطاب، لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه سمع النبي يقول من قرأ قل والله 11 مرات بنى الله له قصرا في الجنة، فقال إذا نكثر يا رسول الله، قال الله أطيب وأكثر. ولذلك من جعلها له ذكرا صباح مساء أن يقرأ قل والله 10 مرات صباحا 10 مرات مساء، يعني لا يفوت يوم إلا وقصوره تبنى له في الآخر وتبقى ماكثة ثابتة راسخة راقية. استغرب جدا عند من يعتقد ذلك ويضيع على نفسه القصور، وهو مع الدنيا يحصل الدرهم والدرهمين في 100 ساعة أو 100 ساعة، يطعب نفسه ويقتل نفسه وقل والله 11 مرات فقط يبنى له قصر في الجنة، نهيك على عطاء الله جل وعلا فوق ذلك، لأن النبي قال الله أطيب وأكثر، الله أطيب وأكثر. أن يسمع بأن النبي قال للعباس صلي على التسبيح، صليها في اليوم مرة، في الأسبوع مرة، في الشهر مرة، في العام مرة، في العمر مرة. ثم اتركها. عامة مغبون مفتون مأفون، من يسمع بخير يسرع به إلى ربه جل في علاء ولا يسارع إليه. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم فإنك أنت العزيز الأكرم. اللهم ردنا إليك ردا جميلا وأنت أرحم الراحمين. اللهم ردنا إليك ردا جميلا وأنت أرحم الراحمين. اللهم ردنا إليك ردا جميلا وأنت أرحم الراحمين. كنت أقول شيئا عن نفسي خلاص أفضل ما أقول، لكن هو لابد للإنسان إذا 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 سمع خيرا لابد أن يسارع إليه. نعم. الثانية، قال الثانية أن يكون ممن رباه الشيوخ في ذلك العلم لأغذي عنهم وملازمته لهم، فهو الجدير أن يتصف بما اتصف به من ذلك، وأكذا كان شأنه السلف الصالح. هو طبعا المسألة فيها أمور، مسألة الملازمة، ملازمة التلميذ للشيخ، هو لابد أن تعلم أنه لن يجد أحد، لن يكون أحد أرفع وأرقى الناس علما إلا إذا كان ممن أتقن العلم على المشايخ. ما في الصحفي ليس بعالم ولا يمكن أن يكون عالما، فإتقان العلم على المشايخ فيها كثير من الأمور، تقصير العمر، تحقيق المسائل والمناطات، وأيضا أن يتعلم من سنفه ودله، وهذا الذي فقهته أم مالك. عممت الإمام مالك عممته عمامة وهو صغير السن، وقالت له اذهب إلى ربيع الرأي، إلى مجالس ربيع، إلى مجالس ربيع الرأي، فتعلم من سنفه ودله، فتعلم من سنفه ودله قبل أن تتعلم من علمه. وكانوا يلازمون النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا لا يتحركون إلا بما يتحرك به النبي صلى الله عليه وسلم، فالملازمة بالصحبة يعني أكسبتهم المحاكاة، والتلميذ النجيب يفعل ذلك، يحاكي شيخه ويلازمه فيكتسب منه أفضل ما عنده ويرد الطرف عن معايبه، لأنه لا يكون شخص قط في هذه الدنيا إلا وله عيوب، كما قال سعيد المسيب: ما من عالم إلا وله عيب. نعم، أو ما من عالم شريف له رتبة إلا وله الزلات والسقطات والهنات، وإنا نقص الناس بالغالب. فقال الإمام، قال ملازمة الشيخ من أجل الاتصاف به، يعني يتعلمون ما يتعلم منه. فالإنسان واجب عليه أن يجلسوا على ركبتيه تعلما، كما فعل جبريل عليه السلام يبين لنا أدب الطلب وكيف يتقن الطالب العلم، لا يتقنه إلا بذلك، لا يتقنه إلا بذلك بالملازمة. وقلنا الملازمة سيكون فيها من تقصير العمر وتحقيق المسائل، وأيضا فيها السمت والدل. وهكذا كان الصحابة. أرأيت أنس رضي الله عنه وأرضاه قال: ما أحببت الدباء قط إلا يوم أن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبعه في الصحفة. أبو أيوب الأنصاري يجلس بجانب النبي صلى الله عليه وسلم ويأتيه الطعام وفيه البقول، فلم يأكله النبي مع أنه كان مطبوخا، البصل كان مطبوخا، فقال: كل. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: كل، ليس بحرام، كل ليس بحرام. إني أناجي من لا تناجي، يعني أنا يأتيني جبريل، إني أناجي من لا تناجي. فلم يأكل ائتساء بالنبي صلى الله عليه وسلم والتزاما بهديه ودله. يعني ترى كانوا ينظرون كيف كان يجلس النبي فيجلسون، كيف كان يمشي فيمشون، كيف كان يتحرك فيتحركون، يحفظون من فمه الحديث، يوصلونه على 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 أتقن ما يكون. نظر الله امرأ سمع مقالتي فرعاها فأداها كما سمعها. فالملازمة فيها ما فيها من ضبط العلوم أيضا وتوثيق الحقائق. وتوثيق الحقائق، لكنهم لما لازموا واستوثقوا وتعلموا الهدي والسمت أخذوا العلم على أصله إتقانا وحملا وعملا وعلما. وضرب لذلك أمثلة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. وهذه إن جاءت من شدة توقير التلميذ للشيخ والنظر إلى خلاله ومناقبه للنظر إلى معايبه. الإمام الربيع صاحب الشافعي قال: كنت لا أرفع كأس الماء أشربه بين يدي الشافعي هيبة للشافعي. كان الإمام مالك إذا دخل على أصحابه من طلبة الحديث وجلس على الكرسي في مجلسه كأن على رؤوسهم الطيس، كأن على رؤوسهم الطيس. وهذا إن ولدت ذلك ما تجده إلا لهؤلاء الذين عظموا سنة النبي، فعظمهم الله جل في علاه. نعم. وضرب لنا مثلا في ذلك عفوا أنا وضرب على ذلك ضرب لنا مثلا بقصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه مع النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية، حيث أنه راجع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الشروط المنحفة وقال له: ألسنا على الحق أليس على الباطل؟ قال: بلى. قال: فلما نعطي الدنيا في ديننا؟ قال: أنا رسول الله ولن يخذلني الله، قال: لن يضيعني الله. فانتقى عمر لم يصبر متغيظا إلى أبي بكر رضي الله عنه وارضاه، فقال له: إلزم غرزه، إنه رسول الله ولن يضيعه الله. فنزل القرآن بالفتح فأرسل إلى عمر فأقرأه، فقال: أهو فتح؟ قال: نعم. قالت: فطابت نفسه ورجع. بل هو لما قال له أبو بكر ذلك وقف ولذلك قال: أيها الناس، اتهموا الرأي مع الأثر. فعلت يوم الحديبية أفعيل، يعني لمراجعتي للنبي صلى الله عليه وسلم. فهذه من فوائد الملازمة والانقياد للعلماء والصبر عليهم في مواطن الإشكال حتى لاح البرهان العيان. فهو الله جل وعلا ينجيه بالعالم، ولو أنكر عليه ما أنكر فليتأدب في إنكاره، سيرد ما ينتفع به أبدا. وفيه أيضا ما قال سهل بن حنيف يوم صفين: أيها الناس اتهموا رأيكم. شوف أولا الآن سهل بن حنيف يبين لهم ذلك يوم صفين، طبعا حدثة المقتلة العظيمة بين المسلمين، اجتهدوا جميعا، فمنهم من أخطأ في اجتهاده ومنهم من أصاب، والكل مأجور بإذن الله. ونسأل الله أن يغفر للجميع، ونسأل الله أن يتوب علينا وعليهم، ونسأل الله في علاء أن يجمعنا معهم مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى، وأن نكون من تحقق فيه قول الله جل في علاء: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين أمنوا ربنا إنك على كل شيء قدير إنك غفور رحيم. قال سهل بن حنيف يوم صفين: أيها الناس اتهموا رأيكم، والله لقد رأيتني يوم أبي جندل. أبو جندل بن صهيل بن عمرو لما جاء قال: يا رسول الله أتردوني لقوم يفتنونني في ديني؟ فقال: اتهموا رأيكم، والله لقد رأيتني يوم أبي جندل، ولو أني أستطيع أن أرد أمر رسول الله لرددته، لا حول ولا قوة إلا بالله. وإنما قال ذلك لما عرض لهم في من الإشكال، وإنما نزلت السورة سورة الفتح بعدما خلطهم الحزن والكآبة لشدة الإشكال عليهم والالتباس. يعني لما نرتضي بهذه الشروط المتحفة والرجل سيفتن في دينه، كيف نتركوه يفتن في دينه؟ ولكنهم سلموا وتركوا رأيهم حتى نزل القرآن فزال الإشكال. شوف نعم الانقياد، الله اختبر قلوبهم واختبر انقيادهم للنبي صلى الله عليه وسلم، فلما نجحوا في الاختبار كانت البشرى الكبرى لهم، نزلت الآية: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. وصار مثل ذلك أصلا لمن بعدهم، فالتزم التابعون في الصحابة سيرته مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى فقهوا ونالوا ذروة الكمال في العلوم الشرعية. الله أكبر. وحسبك من صحة هذه القاعدة أنك لا تجد عالما اشتغل في الناس الأغزى عنه إلا وله قدوة اشتغل في قرنه بمثل ذلك. وكلما وجدت يعني فرقة زائغة ولا أحد مخالف للسنة. إلا وهو مفارق لهذا الوصف، لابد أن تكون لا أحد مخالفا للسنة إلا هو مفارق لهذا الوصف. وبهذا الوجه وقع تشنيع على ابن حزم الظاهري، هو العالم الكبير الفذ، لكنه ترك القياس. كان ذكيا له ما له من الإتقان في الأصول واللغة وغير ذلك. وأنه لم يلازم الأخذ عن الشيوخ ولا تأدب بأدبهم، وبضد ذلك كان العلماء الراسخون كالأئمة الأربعة وأشباههم. طبعا لأنه استطال جدا ابن حزم واشتد سيفه عليه، لكنه كان عالما نبيلا لم يرى أحد بمثله بحال من الأحوال، ولكن يؤخذ عليه ذلك، يؤخذ عليه سيفه البطار واستطالة القلم على النجباء والنبلاء من علماء الأمة، وأيضا يؤخذ عليه ترك القياس. والثالثة الاقتداء بمن أخذ عنه والتأدب بأدبه، يعني الثالثة أن يقتدي بأدبه، الاقتداء بمن أخذ عنه والتأدب بأدبه، كما علمت من اقتداء الصحابة بالنبي صلى الله عليه وسلم واقتداء التابعين وهكذا في كل قرن. الوصف امتاز مالك الأضرابي أن يعني بشدة الاتصال به، وإلا فجميع من يهتدى به في الدين كذلك كانوا، ولكن مالكا اشتهر المبالغة في هذا المعنى أنه كان يقتدي بشيخه. كما قلنا أمه قالت له: تعلم من سمتي ودلي. فلما ترك هذا الوصف رفعت البدع رؤوسها، لأن ترك الاقتداء دليل على أمر حدث عند التارك، أصله اتباع الهوى. ولهذا المعنى تقرير في كتاب الاجتهاد بحول الله تعالى. نعم، سيأتي إن شاء الله الكلام في هذا الدرس. ثم انتقل إلى إذا قلنا أنه لا بد للتلميذ من شيخ وأن العلم يأخذه من شيخه، طيب كيف يأخذ العلم من شيخه؟ هذا يكون إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله، يكون في الدرس القادم. لو في أسئلة اتفضلوا. الله الله.